أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الغوي الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. وصلنا إلى قوله: ثم لا يبعد أن يكون الاختلاف في الخبر والإنشاء أيضا كذلك. ملخص ما تقدم على رأي المصنف أن الاختلاف بين الحرف والاسم هو ليس اختلافا في المعنى الموضوع له اللفظ والمعنى المستعمل فيه، بل الاختلاف على رأيه يكون في مقام الاستعمال، أو كما ذكرنا في درس سابق ووضحناه، في الوضع لا في الموضوع له. بعبارة أسهل، في مقام الاستعمال، شرط في مقام الاستعمال وليس قيدا في المعنى الموضوع له. وإلا على رأي المصنف لا فرق بين الحرف والاسم من جهة المعنى الذي وضع له كل واحد منهما. هذا هو الذي وصلنا إليه. المصنف الآن يستطرد ويذكر حكم أو الفرق بين الخبر والإنشاء، فيقول أنه الاختلاف بين الخبر والإنشاء كالاختلاف بين الاسم والحرف، يعني أيضا الاختلاف لحاضي وليس في المعنى الموضوع له. بيان ذلك درستم أنتم في دروسكم في العلوم السابقة في المنطق وحتى في البلاغة وغيرها، درستم التفريق بين الخبر والإنشاء. فالخبر يكون كاشفا، اللفظ فيه كاشف عن نسبة وقعت أو ستقع. أما الإنشاء فدور اللفظ فيه دور الموجد للنسبة لا دور الكاشف عن النسبة. ولهذا يلزم على هذا أن الخبر يوصف بالصدق والكذب، أما الإنشاء فلا يوصف بالصدق والكذب، بل يوصف بمن فرضا بالامتثال واللامتثال والعصيان. وهي واضحة أنه مرة أكو نسبة واقعية موجودة كمطر السماء، افترض الآن السماء تمطر وأنا أقول السماء ممطرة، فلفظي ما هي علاقته مع الواقع؟ علاقة الموجد للواقع، علاقة العلة في الواقع، هو علاقة المنفعل والمعلول. لا ريب أنها علاقة المنفعل والمعلول والحاكي عن الواقع. مجرد أني أحكي النسبة الواقعية، فأكون نسبة واقعية مطر السماء وأنا قلت السماء ممطرة، لهذا إذا كانت النسبة موجودة صدق السماء ممطرة يقال أنت صادق، إذا كذب السماء ما ممطرة ما كل نسبة واقعية فالحكاية حكاية كاذبة ويقال هذا كذب. لهذا هم يعرفون من الخبر بأنه ما يصح وصفه بالصدق والكذب. أما الإنشاء فأنا أقول لك أكتب، أنت كنت تكتب قبل لا أقول لك، قبل أن أقول لك أكتب لم تكن كاتبا فرض الكلام، لكن أنا أوجدت الكتابة بنفس لفظي، فالنسبة الواقعية اللي هي الكتابة هل لفظي معلول وحاكي وكاشف عن نسبتين لو هو الذي أوجد هذه النسبة؟ الجواب شنو؟ أنه هو الذي أوجد. لهذا الفرق يكون بين الخبر والإنشاء حسب التعريف المشهور، أن الخبر دور اللفظ دور المعلول ودور الكاشف والحاكي، أما في الإنشاء فدور اللفظ دور العلة ودور الموجد مو دور الكاشف والحاكي. لهذا الخبر يصح وصفه بالصدق والكذب لأجل ذلك، بخلاف الإنشاء لا يصح وصفه بالصدق والكذب لأنه ليس فيه نسبة حتى يطابق، يعني قبل الكلام ما كل اسم حتى يقال طابقها الكلام أو لم يطابقها. هذا الحكي إجمالي إذا فهمتموه. نجي الآن نقول أنه الخبر أو الجملة مطلقا، الجملة مطلقا على أنحاء ثلاثة، إما أن تكون خبرية فقط لا تصلح للإنشائية بل هي خبرية فقط، مثل ضرب زيد، هاي ضرب زيد تقدر تترتبها تسويها إنشائية من دون التصرف، طبعا ما تصرف بألفاظها، لا أنت تقصد بضرب زيد تقصد اضرب زيد، هذا خطأ لو صحيح، هذا خطأ ماشي. ضرب زيد مثل اضرب اضرب زيدا. فإذا ضرب زيد نعم ضرب زيد عمرا، هذه الجملة هي خبرية فقط لو إنها تصلح للإنشائية أيضا. الجواب خبرية فقط لا تصلح للإنشائية البت. هذا نحو الأول، خبرية لا تصلح للإنشاء. بالعكس أكو جملة إنشائية لا تصلح أن تكون خبرية البت، من قبيل اضرب زيدا. أي اضرب زيدا يمكن أن تكون مقصودك منها ضرب زيد، يمكن واضح شلون أنت بالعكس جعلت زيد مفعول للضرب. الآن في قولك ضرب زيد يسوي فاعل، لا واضح الفرق واضح والبون شاسع بين اضرب وضرب. فملخص الكلام إلى الآن، هناك جملة خبرية لا يمكن لا تصلح للإنشاء يعني بنفسها، إلا يعني واحد يقصد بها قصد ميسر يقصد بها الإنشاء، هي خبر فقط. وهناك بالعكس جملة إنشائية لا تصلح أن تكون خبرية البتة. وهناك جملة ثالثة صيغة في نفسها تقبل الإنشائية وتقبل الخبرية في نفسها، وهي ألفاظ العقود والإيقاعات. بعت، شنو بعت؟ بعت يحتمل بعت يعني في الزمان الماضي قبل سنة بعت أنا، فيكون بعت خبرية. ويحتمل بعت الآن بعت الكتابة، فأنت لازم تقول لي لازم تقول لي قبلت مثلا، فيكون شنو؟ يكون إنشاء للبيع. قبلت نفس الشيء، زوجت وهكذا. إذا مثلا قلت زوجت ابنتي، زوجت ابنتي ايش تقصد يعني قبل سنة لو هسه زوجتها حتى أقول قبلت أنا، واضح شلون؟ فهذا أيضا يحتمل خبرية ويحتمل الإنشائية. بحث المصنف في القسم الثالث، بحث المصنف هو في القسم الثالث بالخصوص، وإلا هو القسم الأول والقسم الثاني ما في مشكلة وليس هو محل الكلام. بحث المصنف في هذا القسم الثالث يعني في الجملة التي أو في الصيغة التي تقبل في نفسها الإخبار أن تكون خبرية وتقبل في نفسها أن تكون إنشائية. بعت صيغ العقود إجمالا، آجرت وكلت إلى كل صيغ العقود والإيقاعات أيضا، حتى طلقت، طلقت يعني أنت من زمان طلقتني تقول له استوك طلقتك ماشي. امرأة يقول لزوجته أو يقول لفلانة أو يقول طلقتها طلقتك مثلا، شو يقصد طلقتك يعني في الزمان الماضي لو هسه؟ خبر أو إنشاء محتمل صحيح. فبالنتيجة ألفاظ العقود والإيقاعات بها هاي المشكلة، مشكلة أنها تقبل إنشائية في نفسها وتقبل الخبرية في نفسها. نسأل المصنف ما الفرق بين الخبرية والإنشائية بس وين؟ في هذا القسم الثالث، ما الفرق بينهما في الوضع؟ واضح السؤال؟ يقول المصنف الفرق بين بعت الإنشائية وبعت الخبرية كالفرق بين من والابتداء، ليس فرقا في المعنى الموضوع له ولا المستعمل فيه. فبعت بصيغتيها إنشائية كانت أو خبرية موضوعة لمعنى واحد، وهو ماذا؟ وهو ثبوت هذا البيع ونسبة البيع إلى فاعل. ثبوت البيع، البيع وشو النقل والانتقال، ثبوت النقل والانتقال أو النقل والانتقال، هذا وجود النقل والانتقال ونسبة البيع إلى فاعل. لكن هذا بنحو الخبرية تارة يكون وبنحو الإنشائية تارة أخرى. هذا التفريق وهذا الفارق بينهما من جهة الخبرية والإنشائية ليس جزءا من المعنى الموضوع له، وإلا بعت وبعت يعني هاي بعت الإنشائية وذيك بعت الخبرية كلتاهما موضوع علما للبيع بالمعنى المتعارف، نسبة البيع إلى فاعل ووجود النقل والانتقال. أما كونها خبرية أو كونها إنشائية هذا يتبع لحاظا آخر، يتبع أمرا آخر وهو من عبرنا عنه في الدرس السابق تابع لأغراض المستعملين. وأغراض المستعملين نقلنا يا مرتبة، مرتبة استعمال لا وضحت، هاي مرتبة استعمال مرتبة متأخرة. يجوز الواضع، نعم الواضع لاحظها من جهة شنها شرط، وين شرط في نفس الاستعمال لا شرط في المستعمل فيه والموضوع له. فمثلا المواضع يقول هكذا: إن أردت الحكاية عن نسبة البيع الواقعية في ظرفها الخاص فاستعمل بعت الإخبارية، وإن أردت إيجاد نسبة البيع خارجين فاستعمل بعت شنو؟ الإنشائية. فهذا النية والقصد، قصد أنه إن لاحظت ثبوت البيع في واقعه وإن لاحظت وجود البيع باللفظ، هذا هو الذي صنع الإنشائية والخبرية. ولكن السؤال أن هذا مأخوذ قيد في المعنى الموضوع له؟ الجواب لا، هذا أمر لحاضي طارئ في مقام الاستعمال وليس في مقام وضعي. لهذا يقول المصنف: ثم لا يبعد أن يكون الاختلاف في الخبر والإنشاء أيضا كذلك، يعني أيضا لحاضي في عالم شنو؟ في عالم الاستعمال لا في المعنى الموضوع له. لهذا يقول: فيكون الخبر موضوعا ليستعمل، هاي بعته تستعمل في ماذا؟ في حكاية ثبوت معناه اللي هو البيع المنسوب لفاعل اللي هو النقل والانتقال في موطنه اللي هو الموطن هو الخارج. أرد قلت أنا هذا ثابت خارجين، وقع البيع خارجين، شوف ليستعمل في حكاية ثبوت، يقصد حكاية مو يقصد بها أن هذا معنى موضوع له، لا إذا يقصد معنى موضوع له ما سوينا فيها صار جزء من الوضع، مو ليستعمل في حكاية يعني في هذا المعنى أنه هذا المعنى الموضوع له، لا هم يقولون هاي العبارة بيتسامح، مقصوده ليستعمل في داعي حكاية في غرض حكاية، وإلا هي الحكاية مو جزء من المعنى الموضوع له أو المستعمل فيه، حتى نصلح العبارة وإلا ما يصير في حكاية. إذا يقصد في حكاية يعني هذا صار هو المعنى الموضوع له أو المستعمل فيه، ولما فرض الكلام أن المعنى المستعمل فيه ما مختلف بين الخبر والإنشاء. المهم يقول: في الخبر ليستعمل في من عندي في داعي حكاية ثبوت معناه في موطنه، أما الإنشاء فليستعمل في قصد تحقق البيع وثبوت البيع مو في حكاية ثبوته، فيكون الفرق بينهما بهذا القصد، مرة تقصد حكاية الثبوت خارجين ومرة تقصد تحقق الثبوت بنفس اللفظ. يعني لهذا قال: وإن اتفقا فيما استعمل فيه، فيما استعملا فيه، وإن اتفقا في المعنى المستعمل فيه اللي هو نفس البيع نفس هذا المعنى الجامع اللي هو النقل والانتقال ونسبة النقل والانتقال لفاعل، هذا موجود واحد متفق بينهما، لكنهما اختلفا في هذا القصد وهذا الأمر الزائد الدخيل في مقام الاستعمال. قال: فتأمل، وجه التأمل لعله ما ذكرناه هنا في أول الدرس من أنه في الحقيقة الجمل على ثلاثة أنحاء، ليس كل خبر وإنشاء من هذا النحو، لأن إحنا وين كلامنا هسه؟ بيا قسم بالقسم الثالث اللي هو شنو؟ أن تكون الصيغة في نفسها تقبل الخبرية وتقبل الإنشائية، أما الجملة الخبرية التي لا تقبل الإنشاء والإنشاء الذي لا يقبل الخبر هذا خارج تخصصا عن كلامنا، لا يصلح الكلام أو لا يصلح هذا الكلام التفريق بين خبر والإنشاء لا يصلح فيه، لأنه أصلا ما يحتمل فيه الطرف الآخر. فذكر الشراح أو أغلب المحشين أنه هذا وجه التأمل هو هذا، أنه الكلام لا يشمل كل صيغ الإنشاء وكل صيغ الخبر بل يشمل الصيغ المشتركة بينهما. قال: نعم أي وضعها لنسبة البيع إلى فاعل، إلى فاعل ما نسبة النقل والانتقال، أما كونه لم يلاحظ خبر الإنشاء إلا في مقام حتى للماضي، الماضي في خبر ما سوينا شيء. لا هو يقول أنا المصنف يقول ماكو فرق بينهما في مقام الوضع، موضوعات لمعنى واحد وهو البيع والبيع والنقل والانتقال، أما استفادة الخبرية استفادة الإنشائية استفادة النسبة الواقعة والنسبة التي ستقع هذه الاستفادات هي خارجة عن المعنى الموضوع له. أي لم يلاحظ يقصد وين في مقام الوضع، يعني قصد في جزء من المعنى الموضوع له، لم يعتبرها جزء من المعنى الموضوع له. قال: ثم إنه قد اتضح وانقدح، قد انقدح مما حققناه أنه يمكن أن يقال إن المستعمل فيه في مثل أسماء الإشارة والضمائر أيضا عام، وإن تشخصه الآن المصنف ينتقل بعد أن احنا ذكرنا في أول المعنى الحرفي، قلنا أن المعنى الحرفي شنو؟ المعنى الحرفي يراد به لفظ بس حروف المعاني اللي يذكرها النحات؟ الجواب لا، يشمل حتى بعض الأسماء عند النحات. فما الفرق بين الاسماء هذه وغيرها؟ ذكروا ان المعنى الحرفي كل معنى افتقاري، كل معنى مفتقر في بيانه الى غيره، فيشمل على ومنه الى، ويشمل ايضا ماذا؟ ويشمل اسماء لكنها مفتقرة يعبر عنها بالمبهمات، اسماء المبهمة، هاي الذي مبهم وان كان اسمه مبهم، فعند الاصول شو يسمي الذي؟ يسميه اسم لا حرفي، يعتبرها معنى حرفي مفتقر. والضمائر أيضا مفتقرة إلى بيان، وإلى بيان معنى مرجع هذا الضمير وأسماء الإشارة. فهاي الأسماء المبهمة، نسأل المصنف الأسماء المبهمة، أنت في الحدث وضحت لنا أنه على ومن وإلى موضوعة لنفس المعنى الموازي لها، ولكن الأسماء المبهمة شلون؟ فالمصنف يقول نفس الشيء في الأسماء المبهمة، هي أيضا معنى حرفي، وهذا أيضا موضوع بالوضع العام والموضوع له العام. نقول لا، لكن الأسماء المبهمة نرى فيها تشخصا، تشخص منين إجى؟ راح شي يجاوب على العادة، يقول هذا التشخص نشأ وين؟ في مقام الوضع ولا في مقام الاستعمال؟ في مقام الاستعمال. المصنف راح يركز في كلامه القادم على أسماء الإشارة والضمائر. فعندنا اسم إشارة، هذا، هذا بين قوسين اسم الإشارة موضوع لأي معنى؟ يقول المصنف موضوع بالوضع العام والموضوع له العام للمفرد المذكر القريب، وهذه مفردة مذكرة قريبة ذلك وهكذا. نقول له أوقف، إذا تقول هذا موضوع بالوضع العام والموضوع له العام للمفرد المذكر القريب، إذا تقول يلزم أنه المفروض يكون ما في خصوصية، بينما إحنا نرى في خصوصية، هذا أكو تخصيص، صار تشخص خارجي، فالمفروض تقول موضوع بالوضع العام والموضوع له خاص أحسن، لأن أكو تشخص خارجي. شلون؟ المصنف على عادته في الجواب يقول لا، هذا التشخص ليس قيدا في المعنى الموضوع له، هذا التشخص نشأ من مقام الاستعمال. يقول له وين مقام الاستعمال؟ يقول هذا التشخص بعبارة أوضح نشأ من دال آخر مو من نفسه الوضع والمعنى الموضوع له. يقول له ما واضح؟ يقول ما واضح، هكذا أطلب لكم مثال، رجل موضوع بها وضع. يقول له رجل موضوع بوضع العام والموضوع له العام. يقول لكنك إذا قلت، إذا أشرت إلى رجل بيدك وقلت رجل، رجل أشر إلى بإصبعك رجل، ها صار خاص له عام. يقول له صار خاص. يقول ها خاص يعني بالمعنى الموضوع له. يقول له لا لا لا، هذا هذا التشخص من بسبب ماذا؟ بسبب الإشارة باليد. يقول كذلك اسم الإشارة، اسم الإشارة هو موضوع بالوضع العام والموضوع له الخاص، وتشخصه خارجا بسبب دال آخر. أقول له ما هو الدال؟ يقول نفس الإشارة الحسية، نفس الإشارة الحسية، لأنك في مقام الإشارة هذا وهذه وتلك وكذا دائما تشير، عليكم السلام، تشير بإشارة مثلا حسية باليد بالعين بالعصا بالمدري منو، مشيرات كثيرة، ومرات مو إشارة، إشارة حسية، مرات أكو إشارة شنو؟ إشارة معنوية. واضح؟ هذا اللي هو متفق عليه مثلا، واضح شلون؟ فبالنتيجة التشخص نشأ من نفس المعنى الموضوع له، لو المعنى الموضوع له عام حسب دعوة المصنف، جواب المعنى الموضوع له عام وهو المفرد المذكر القريب في هذا، لكن التشخص نشأ منين؟ نشأ من دال آخر. ما هو الدال الآخر؟ يدعي المصنف مثلا أنه الإشارة الحسية، أو افترض أكو إشارة معنوية، لازم هي ما هي من اسمها إشارة، الإشارة إيش تحتاج؟ تحتاج إلى مشار إليه متشخص، واضح؟ فهناك تشخص ناشئ من أمر خارج عن المعنى الموضوع له وهو المفرد المذكر القريب. ما هو هذا الأمر الخارج؟ يقول الإشارة الحسية. هذا وين؟ في أسماء الإشارة. زين مو الضمائر؟ يقول الضمائر ثلاث أقسام، ضمير المتكلم أنا، وهذا واضح موضوع لهذا المعنى العام للمتكلم، ضمير المخاطب أنت، هذا موضوع أيضا للمفرد مثلا للمذكر. زين ضمير المخاطب هو أيضا للمذكر الغائب، يقول كلها وضع عام والموضوع له عام. يقول له شلون؟ عندما نقول أنت شخصتك، عندما أقول هو مشخص، هذا هو تفاعل لك إشارة لشخص، شخص معين، عندما أقول أنا أخو أنا أوضح، أوضح تشخص بعدها، أنا أخو ما ينطبق على غيري، وهذا التشخص من النشأ أيضا على قاعدة المصنف، شنو التشخص من النشأ؟ من مقام الاستعمال، من مقام الاستعمال لا من مقام الوضع. نقول شلون؟ يقول هكذا، في قو في في ضمير المتكلم واضح تشخص نشأ من خلال الوجود الخارجي لي أنا، أنا من أحكي أنا واضح تشخصت أنت من خلال أنه هذا الكلام صادر منك، فعرفناك أنت متشخص، ولكن هذا عرفناك بدال آخر مو بنفسي، شنو دلالة الألفاظ على معانيها. أضرب لكم مثال، جاب بالي مثال، مثال هو لو شخص طرق الباب، أصف مو طرق الباب، شخص وراء خلف الباب وقال ما ماء، أو قال مثلا أي حكاية ما لها ربط، قال كتاب مفيد، شخص خلف الباب قال كتاب مفيد فرضا، فأنت أكو دلالتين جتك، دلالة كتاب مفيد على معناها، وهاي مو يمي هاي دلالة وضعية صحيح، مو يمي هاي مو محل كلامي، لا أكو دلالة أخرى استفادتها شنو؟ إنه هناك شخص خلف الباب صحيح؟ أعيد، عندما عليكم السلام عندما تسمع شخصا خلف الباب يقول كتاب مفيد، العلم نافعون، الصوم رمضان واجبون، أي حكاية تعجبك، هناك دلالة على معناها وهاي مو يمي، لا أنا أحكي على هاي الدلالة، أنت ألم تستفد أن هناك شخصا خلف الباب؟ يقول نعم، لأن هذا المتكلم صوت، أكو صوت فأكيد أكون مصوت، وهذا هذا حكي إنسان مو كلام، مو حيوان، مو أكو حيوان خلف الباب، لو حيوان ما يقول صوم مفيد، فهاي الفائدة، هاي الدلالة، دلالة اللفظ على وجود لافظ عقلية وضعية أحسن، دلالة شنو؟ عقلية، مو دلالة وضعية، هاي مو وضعية، أنا ما قاعد أستفيد من وضعها، قاعد أستفيد من نفسي وجود الصوت مع غض النظر عن دلالته على شنو؟ على معنى، فأنا إذا أقول أنا نفس وجود صوت ومصوت يدل على وجود شخص مشخص خارجا، ولكن تشخص خارجا بسبب وضع كلمة أنا لمعناها، لو بسبب نفس وجود الصوت والمصوت ووجود الشخص المتشخص أمامي، فهاي أمور خارجة عن مقام شنو؟ عن مقام الوضع، هاي وين؟ في أنا، زين في أنت، وين التشخص من النشأ؟ المصنف أيضا يقول في ضمير المخاطب التشخص نشأ منين؟ أيضا هو موضوع للمذكر المطلق لكلي المذكر المخاطب، لكن وين صار الكلام؟ التشخص منين نشأ؟ نشأ من أن التخاطب يقتضي، واحد يحكي ويا نفسه لو يحكي ويا آخر أمامه متشخص، خذ التخاطب في نفسه ايش يقتضي؟ التخاطب لا معنى له بدون وجود مخاطب وبدون وجود فرد متشخص خارجا، مو صحيح؟ فالتشخص نشأ بسبب الوضع لو بسبب أمر آخر خارج عن المعنى الموضوع له، جواب أيضا أمر خارجي، تشخص خارجي وقرينة خارجية من قبيل دلالة المتكلم خلف الباب في قوله الصيام واجب، دلالته على ماذا؟ على وجود شخص خلف الباب، هاي دلالة لفظية لو عقلية؟ عقلية، دلالة عقلية مو لفظية، أنا ما قاعد أستفيد الصوم واجب، قاعد أستفيد وجود شخص وراء الباب، فنفس الشيء أنا عندما تسمع شخصا يتكلم تقول لكم شخص آخر، لهذا تبي تسمع واحد يحكي تقول لكم اثنين ظاهر بالبيت، واضح شلون؟ فتعجب إذا شفته يحكي لوحده، إلا الحالات نادرة قاعد مو قاعد يتكلم، ما قاعد يتخاطب، كما لو فرض شخص يعيد الدرس بينه وبين نفسه فيحكي، هذا بحث آخر، فما نحكي على هذا، نحكي على مخاطب، أكو أنت، يقول له أنت أنا مو شيء تحكي ويا شخص، فالتخاطب بين قوسين ايش يقتضي؟ يقتضي وجود مخاطب، يقتضي تشخص خارجي، فرد خارجي يتكلم معه، وهذا تشخص او ليس تشخص؟ تشخص، اذا نفس التخاطب يقتضي التشخص، مو المعنى الموضوع له. ايضا هو عندما تقول هو ضمير الغائب، ضمير الغائب فيه اشاره الى وجود هذا هو، لازم اكو اشاره، عهد مو هيك؟ حبيت افهم من هو، فهاي يتضمن ضمير الغائب، شو يتضمن اذا؟ يتضمن الاشاره، قد تكون إشارة حسية كما لو أشرت بيدي إلى هو، هذا هو اللي يقصده، ومرة إشارة معنوية بينه وبينك بالتفقين عن هذا الهو، واضح؟ أقول لك هو قال بهذا، قل لي ها هو قال، فتعرفه إذا أنت، فأكو إشارة شو نسميها؟ معنوية، وإحنا قلنا قبل شوية في الإشارة دائما إيش تقتضي الإشارة؟ تقتضي التشخص لو تقتضي العموم، تشخص ناشئ من المعنى الموضوع له لو من نفس دال آخر وهو نفس الإشارة. الجواب من دال آخر، لهذا يقول المصنف أسماء الإشارة والضمائر وكل الأسماء المفهمات أكو تشخص، لكن تشخص نشأ في تطور الاستعمال، قال ثم أنه قد انقدح مما حققناه أنه يمكن أن يقال إن المستعمل فيه في مثل أسماء الإشارة والضمائر، ليش قال في مثل؟ يعني يقصد كل شنو؟ كل الأسماء المبهمة، كل الأسماء المبهمة الموصولات وغيرها، بس هاي ضرب أمثلة لأسماء الإشارة. أيضا عام، وأن تشخصه إنما نشأ منين؟ من قبل طور استعمالها، ليش؟ حيث أن أسماء الإشارة بدأ أسماء الإشارة، أسماء الإشارة تشخص منين نشأ؟ من نفس المعنى الموضوع له لو من دال آخر؟ الجواب من دال آخر، ما هو دال آخر؟ نفس الإشارة الحسية، هذا ذاك، واضح؟ وضعت ليشار بها إلى معانيها، فالإشارة تقتضي؟ تقتضي التشخص. وكذا بعض الضمائر، شو يقصد بهذا البعض؟ انت راح تجاوبوني، يا هذا البعض من الضمائر اللي بيه اشارة، يا ضمير غائب لو متكلم لو مخاطب اللي بيه اشارة، بيه اشارة قبل شيء وضحت قلت ضمير الغائب، ضمير الغائب هم بإشارة، واضح؟ ضمير الغائب مو بإشارة، هو يا هو هو أشرت إليه، إما أشير إليه بإشارة حسية أو أشير به إشارة شنو معنويا. مو شو وضحت قلت لكم ضمير على ضمان على ثلاث أقسام، ضمير متكلم هذا واضح تشخص بنفسه، ضمير المخاطب تشخصه منين نشأ؟ من خلال نفس افتراض التخاطب، لأن التخاطب يقتضي وجود شخص أخاطبه. أما ضمير الغائب منين جاء التشخص؟ منين؟ من الإشارة. لهذا يقول وكذا بعض الضمائر، هذا البعض يا هو يقصد به يا ضمير ضمير الغائب. قال وبعضها، هذا ضمير آخر، شوفوا لي يا ضمير هذا يقصد به، وبعضها ليخاطب بها المعنى، يا هو هذا يقصد به، خلاص هو قال ليخاطب، هذا ضمير شنو؟ ضمير المخاطب. فضمير المخاطب أيضا متشخص، وتشخصه من النشأ من نفس التخاطب، لأن التخاطب لا معنى له بدون وجود فرد تخاطبه. قال ليخاطب بها المعنى، هو مو هو أنت، أنت ما هو المعنى من أنت؟ المفرد المذكر مثلا، واضح؟ فأنت تخاطب هذا المفرد المذكر بأنت، هناك إشاء هناك العفو خطاب، والخطاب يقتضي التشخص. قال والإشارة ليخاطب بها المعنى، ثم قال والإشارة والتخاطب يستدعيان شنو؟ التشخص. ليش؟ لأن الإشارة قلنا الإشارة تعين التعيين، والتعيين تشخص، أما التخاطب فلا معنى له بدون وجود فرد تخاطبه، فأيضا بتعيين بتشخص. قال كما لا يخفى، فدعوى هذا مبتدأ خبره غير مجازفة القادمة، فدعوى كذا كذا غير مجازفة. ما هي هذه الدعوى غير مجازفة؟ فدعوى أن المستعمل فيه في مثل هذا اسم الإشارة، وهو ضمير الغائب، وإياك ضمير المحاضر، هذا المستعمل فيه جميعا هو شنو؟ مفرد مذكر، لكن التشخص منين نشأ؟ والجزئية إنما جاء من قبل الإشارة في هذا، وأيضا في شنو؟ إشارة وين بعد؟ بس في هذا؟ وفي هو أيضا احسنتم، ضمير الغائب هم بإشارة، بس قد تكون جسمية قد تكون ذهنية. والتخاطب وين أيضا موجود التخاطب؟ في هو في ضمير المخاطب إياك، وين شيء؟ احنا قلنا تشخص نشأ في ضمير، في ضمير المخاطب نشأ من نفس التخاطب. قال إنما جاء من قبل الإشارة، يعني في هذا وفي هو، أو التخاطب في إياك بهذه الألفاظ إليه، إشارة إليه، إليه يعني إلى المعنى المستعمل فيه اللي هو منه المفرد المذكر، أو تخاطب مع هذا المعنى المستعمل. فإن الإشارة والتخاطب لا يكاد يكون إلا إلى الشخص، إشارة إلى الشخص، والتخاطب معه يعني مع الشخص. فإذا التشخص منين نشأ؟ من أن الإشارة تقتضي مشار إليه متعين، ومن أن الضمير يريد لشنو؟ يريد أيضا متشخص، ضمير المخاطب، ضمير تخاطبه أو يعني عفوا مشار إليه تخاطبه، أو هناك التخاطب يقتضي وجود التشخص الخارجي، هذا المقصود. قال غير هذا خبر لقوله فدعوى، هذه الدعوى شبيهة غير مجازفة، يعني غير بعيدة عن الاستقامة والصواب، بل هي دعوى صحيحة، وهي التي تبناها المصنف. فتلخص الآن خلاصة ما ذكره المصنف في المعنى الحرفي، فتلخص مما حققناه في المعنى الحرفي أن التشخص الناشئ من قبل الاستعمالات، هذا التشخص لا يوجب تشخص المعنى المستعمل فيه، ما يوجب تشخص، هذا أمر ناشئ من الاستعمال، سواء كان تشخصا خارجيا كما في شنو، كما في أسماء الإشارة، احنا قلنا تشخص من نشأ من دال آخر، من دال خارجي وهو الإشارة الحسية، وأيضا ضمير الغائب هم بإشارة، أو كان تشخصا ذهنيا، هذا وين موجود؟ كما في أسماء الأجناس والحروف، حروف احنا قلنا بها تشخصا من نشأ من لحاظ الآلية، بس هذا اللحاظ دخيل في المعنى الموضوع له؟ الجواب لا، ونحوها اللي من المعاني الكلية، من غير فرق في ذلك أصلا في نفس ذات المعنى الموضوع له بين الحروف والأسماء الأجناس. قال ولعمري يقسم بعمره الشريف، ولعمري هذا يعني من مسألة عدم كون اللحاظ دخيلا في المعنى الموضوع له أو المستعمل فيه، لعمري هذا واضح أن التفريق بين الحرف والاسم تفريق في مقام الاستعمال، واضح يقول، ولذا يؤيد كلامه ليس في كلام القدماء من كون الموضوع له أو المستعمل فيه خاصا، خاصا خبر كون، ليس في في كلام القدماء من كون الموضوع له أو المستعمل فيه خاصا، ليس في شنو في الحروف، ليس هناك عين يعني دلالة مطابقية، ولا أثر دلالة شنو يقول، أنت سلم الدور كلمات قبل صاحب القوانين القدماء يعني ما حد ذكر وضع عام والموضوع له الخاص في الحروف. يقول كلها نشأت من توهمات حسب زعم المصنف من توهمات صاحب القوانين صاحب الفصول متأخرين على إجمالين. قال وإنما ذهب إليه يعني إلى أن المستعمل فيه والموضوع له خاص بعض من تأخر له صاحب الفصول المحقق الشريف الجرجاني في تعليقته على المطول صاحب القوانين يقول ولعله يعني ولعل ذهابه إلى هذا المعنى ليه بسبب توهم كون قصده يعني قصد المعنى بما هو في غيره يعني باللحاظ الآلي توهم أنها من خصوصيات ماذا من خصوصيات الموضوع له هذا قول المشهور أو من خصوصيات المستعمل فيه هذا قول من قول التفتازاني يقول هو اشتوهم تصور هي من خصوصيات المعنى لكن والغفلة يعني ومع الغفلة معطوف على توهم لعله للغفلة والغفلة عن ماذا عن أن قصد المعنى من لفظه يعني من لفظ المعنى قصد المعنى شبيه على أنحائه يعني سواء الاستقلالية والآلية والإنشائية والإخبارية هذا القصود كلها شنو دخيلة في المعنى الموضوع له يقول لا يكاد يكون هذا القصد من شؤونه يعني من شؤون المعنى الموضوع له والمستعمل فيه وأطواره. إذا كان مأخذ شيلزم قلنا إلزم أربع إشكالات تذكرونهن آخر إشكال كان شنو من ذكره آخر إشكال كان مسألة شنو إنه إذا كان هذا اللحاف دخيل في المعنى الحرفي فهو أيضا دخيل وين يصير في المعنى الاسمي لأن هم الجماعة النحاف قالوا اللي هم منشأ هذا القول المشهور النحاف ذكروا أن المعنى لا يكون حرفيا إلا إذا لوحظ آلة في غيره أو في غيره والمعنى لا يكون اسميا إلا إذا أيضا قالوا إلا إذا لوحظ شنو في نفس الشهد اللحاف مأخوذ هنا ومأخوذ هنا فلماذا باؤنا تجر وباؤكم لا تجر وإلا يعني إن كان دخيلا في المعنى إن كان هذا اللحاف قصد المعنى دخيلا في المعنى الموضوع له يقول فليكن قصده يعني قصد المعنى بما هو هو يعني استقلالا وفي نفسه توضيح كذلك أيضا يقول مأخوذ وين مأخوذ كذلك يعني في الأسماء فتأمل في المقام فإنه دقيق وقد زله أو زلت فيه أقدام غير واحد من أهل التحقيق والتدقيق هذا والحمد لله رب العالمين صلى الله على محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين.